إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصلنا فيه إلى باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وقد ذكر فيه ثمانية أحاديث، حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة، وحديث عبادة ابن الصامت، وحديثا آخر لعبادة أيضا، ووصلنا إلى حديث معاذ رضي الله عنه. وحديث معاذ رواه الإمام البخاري أيضا بنفس هذا الإسناد من أوله إلى آخره. فها هنا قال الإمام مسلم حدثنا هداب ابن خالد، وكذلك الإمام البخاري، إلا أنه سمى هدابا هدبة، فهذا مما اتفق عليه الشيخان من أوله إلى منتهى. حديث معاذ رضي الله عنه ذكره الإمام مسلم هاهنا من ثلاث طرق: من طريق أنس بن مالك وهذا صحابي، ومن طريق عمرو بن ميمون، ومن طريق الأسود ابن هلال، ثلاثتهم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن الشيخ الأتيوبي حفظه الله قد بوب لهذا الحديث فقال: باب حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله. وكأنه أخذ هذا من تبويبات يعني غير الإمام النووي من الشراح. فعلى كل حال، لو جعلنا هذه الأحاديث في باب واحد كما فعل الإمام النووي، أو جعلناها أبوابا، فهي كلها يعني في موضوع واحد، وهو أن من أتى بالتوحيد دخل الجنة قطعا، إما ابتداء فلا يدخل النار، وإما إذا دخل النار يخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد الأزدي ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، تفرد النسائي بتليينه، يعني قال عنه أنه لين، ولكن هذا مما تفرد به النسائي. قال الحافظ ابن حجر: وقرأت بخط الذهب أنه قال: قواه النسائي مرة وضعفه مرة. فهذا هداب ابن خالد. والإمام البخاري رحمه الله سماه في تاريخه الكبير هدبة، فيكون اختلف في اسمه هل هو هداب أو هدبة. وعلى ما هو معروف أن هدبة يعني هذا كما يتصرف الناس في الأسماء، فيقولون عن سعد مثلا سعدة أو سعود، وقد ثبت أن هدابا كان يكره هدبة، كان يكره هدبة، فلو كان هدبة اسما له الإنسان لا يكره ماذا؟ لا يكره اسمه، وإنما يكره ماذا؟ اللقب. فهناك من الأئمة من قال هداب هو الاسم وهدبة هو ليش؟ هو اللقب، بدليل أنه كان يكره هدبة، يعني يكره هذا اللقب. وهناك من العلماء وعلى رأسهم الإمام البخاري ومسلم وهو من شيوخهما قالوا اسمه هدبة وهداب لقب، فهذا مما قيل في هداب أو هدبة. قال حدثنا همام، وهو همام بن يحيى العوذي ثقة ربما وهم، قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ثقة ثبت رأس، قال حدثنا، يعني ينظر في رأس هذه، يعني أحيانا يقولون رأس الطبقة، رأس الطبقة الرابعة، المهم أنه ثقة ثبت. قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي المشهور عن معاذ بن جبل قال هذه الرواية تفيد أن الحديث من مسند معاذ بن جبل، أنس عن معاذ قال كنت، ففيه أن صحابي الحديث هو من؟ هو معاذ بن جبل. وهناك من العلماء من قال هذا الحديث من مسند أنس بن مالك، أخبر عن قصة معاذ، لكن هذا سيأتينا والمتن مختلف، هذا سيأتينا من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، والمتن مختلف، فليجعل هذا الذي نحن بصدده الآن من حديث معاذ، والذي سيأتينا من حديث أنس. في هذا الحديث حديث معاذ البخاري رحمه الله أتبع رواية هشام رواية سليمان التيمي عن أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ، فدل على أن أنسا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يمكن أن يكون أنس أخذه عن عمرو ابن ميمون عن معاذ بن جبل. على كل حال سواء هذا وهذا، فالصحابة كلهم عدول، وينظر كلام الحافظ في هذا في كتاب الرقاق الحديث رقم 6500 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ ابن جبل خزرجي أنصاري خزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، ومات بالشام سنة 18، يعني سنة ليش؟ سنة الطاعون، طاعون عمواس، كان سنة 18 من الهجرة. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت ردفه يعني خلفه، وذكرنا قبل ذلك الفرق بين ردف وأردف، ردف فلان فلانا يعني كان خلفه، ردفت فلانا يعني ايش؟ كنت أنا خلفه على الراحلة، وأما أردفني جعلني وراءه، هذا الفرق بين ردف وأردف. كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، مؤخرة، هذا هو النطق الصحيح. وجاء في بعض الروايات مؤخرة، لكن الرواية على هذا إلا مؤخرة، ويدل عليها رواية أخرى ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، آخرة الرحل، آخرة الرحل ومؤخرة الرحل شيء يكون على الرحل، يعني يستند عليها الراكب، يعني شيء يكون كالدعامة بالنسبة للراكب، هذه مؤخرة الرحل. وارتفاعها هو ارتفاع السترة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل بينه وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاذ يقول ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أي أنه قريب منه. فقال يا معاذ ابن جبل، الاسم العلم إذا نودي وكان مضافا إلى ابن مثل هذا معاذ بن جبل فيجوز لك في معاذ الفتح والضم، يا معاذ ابن جبل أو يا معاذ ابن جبل. قلت لبيك رسول الله وسعديك. لبيك هذا مثنى لبى، لبى ولبى لبان، ونصب على المصدرية لبي لبيك، فإذا هما لبان، واللب هو الإجابة. اللب له معان كثيرة لكنه مشهور في ماذا؟ في الإجابة. فلبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، يعني أنا مجيب لك دوما. لبيك رسول الله وسعديك. سعديك مفردها سعد، فالسعدي السعدي أو السعدان معناها إسعادا لك بعد إسعاد، والإسعاد هو التقوية. فإذا لبيك إجابة لك بعد إجابة، وسعديك يعني أنا أقوي هذه الإجابة بعد تقوية، وبهذا يظهر لك معنى التلبية، لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، وأيضا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، انظر كيف يهيئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيلقي عليه أمرا عظيما، فهذا كله تهيئة، وهذا من أصول التربية، من أصول التربية تهيئة السامع. إذا أردت أن تبلغ الناس أمرا عظيما فتقول يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، فتكرر هذا من أجل أن تهيئه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ثلاث مرات، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، وانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مرة والتي تليها يعني زمنا. قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ وانظر أيضا ما ألقى إليه الأمر هكذا، وإنما جعله في صورة سؤال، هذا كله تهيئة له ومن أجل أن ينتبه ويتيقظ لهذا الأمر العظيم. هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق موجز، ولكنه يشتمل على تبعات كبيرة ومسؤوليات عظيمة. أن يعبدوه، والعبادة جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، بشرطي المحبة والخضوع. هذا أشمل تعريف للعبادة، جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، بشرطي تمام المحبة وتمام الخضوع. فلا تكون العبادة عبادة إلا بالمحبة وإلا بالخضوع. فمن عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فهو إيش؟ فهو زنديق. ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجي. ومن عبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فالعبادة تقوم على هذين الركنين العظيمين، تمام الحب وتمام الخضوع لله عز وجل، أن يعبدوه. وهذه العبادة أيها الإخوة موزعة على كل الأعضاء. فهناك عبادات للسان، وهناك عبادات للقلب، وهناك عبادات للجوارح، فهي موزعة على جميع الأعضاء. فالعبد مخلوق للعبادة، سمي عبد لأنه خلق لعبادة الله عز وجل. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مع أن لفظ العبادة كاف، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. العبادة الشركية لا تسمى عبادة، العبادة الشركية لا تسمى عبادة وإن سميت عبادة عند أهلها. فلفظ العبادة تمام الحب وتمام الخضوع، هذا نفي للشرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يشركوا به شيئا. لماذا جاء بهذا القيد مع أنه داخل في العبادة؟ لأهمية هذا القيد: ولا يشركوا به شيئا. فكأن هذا القيد شرط للعبادة، ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا أيها الإخوة كثير في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا كثير في القرآن. فإذا حق الله تبارك على العباد هو هذا الحق، وهو حق عظيم، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. قال: ثم سار ساعة. انظر إلى هذا الاهتمام بهذه القضية العظيمة التي هي قضية القضايا وأصل الوصول. ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ تأمل، حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا قاموا بحق الله عز وجل. فما هو حق من قام بحق الله عز وجل؟ قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. الحمد لله، ألا يعذبهم يعني لا يدخلون النار، لا يدخلونها أصلا. وإذا الإنسان ما دخل النار فما ثم في الآخرة إلا جنة أو إيش؟ إلا جنة أو نار. قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ألا يعذبهم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله، هل الله عز وجل يعني يجب عليه حق؟ أنقل لكم كلام الأئمة في ذلك حتى تتجنب انحرافات من انحرف في هذا الباب. قال القرطبي أبو العباس شارح صحيح مسلم: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق. فعندما نقول حق العباد يعني الذي حقه الله وأوجبه الله. قال: وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فإذا نحن نستفيد من حق العباد ماذا؟ أن الله عز وجل أوجبه بوعده الصدق، والله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الخلف في الوعد، فهذا معناه أن هذا لا بد أن يصلهم. ثم قال: فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا آمر فوقه ولا بحكم العقل، لأنه كاشف لا موجب. فإذا نحفظ هذا الكلام: لا يجب عليه سبحانه شيء بحكم الأمر ولا بحكم العقل، يعني ما أحد يأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا أمر له، ولا يجب عليه شيء بحكم العقل، لأن العقل لا يوجب على الله، وإنما العقل كاشف. شو معنى كاشف؟ يعني يكشف عن حكم الله عز وجل. فهذا كلام القرطبي. وقال ابن أبي العز، طبعا هذا كله ذكره الأتيوبي حفظه الله في صفحة 621 من المجلد الأول. قال ابن أبي العز: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا. فلذلك نحن عندما نتكلم في الثواب أيها الإخوة نتجنب كلمة يستحق، أن العبد يستحق. قال: لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا، كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله تعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. قال: ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة. هذا كلام ملخص. فإذا نحن قلنا العباد يستحقون على الله، ماذا نريد بهذا الاستحقاق؟ ها؟ استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس، يعني بالمقابلة، بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هذا هو الموجب، وغلطوا في ذلك. فإذن هذا شيء مهم. فإذا عندما نقول حق العباد على الله حق إنعام وحق فضل، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجبه على نفسه، فإن العبد لا يوجب على الله تبارك وتعالى شيئا. وقال الحافظ في الفتح تمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسك لهم فيه، لأن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة ألا يعذبه. فهذا معنى ما حق العباد على الله. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، وهو ثقة متقن صاحب حديث، عن أبي إسحاق. أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بآخر ويدلس، عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون الأودي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش يسموه إبراهيم؟ مخضرم. نعم، أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة عابد مخضرم مشهور، عمرو بن ابن ميمون الأودي. عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. طيب إذا كان على حمار إبراهيم فكيف قال في الحديث الذي قبله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، والرحل إنما يكون للبعير، الحمار ما يكون عليه رحل. قال الحافظ ابن حجر المراد يعني مثل، يعني قدر أو قدر مؤخرة الرحل. فإذن هو كان على حمار، وإنما قال في الحديث الفائت ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني إلا قدر مؤخرة الرحل التي تكون على أو الذي يكون على البعير. ففي هذا الحديث وفي هذه الرواية بين المركوب وأنه إيش؟ وأنه حمار. قال يقال له عفير، ففيه تسمية الدابة، تسمية الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الدابة العضباء، وهذا عفير. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، هذه زيادة، أفلا أبشر الناس؟ ومن أجل هذه الزيادة قال بعضهم أن هذا قضيتان. ففي الحديث الأول كان الركوب على بعير، وفي الحديث الثاني كان الركوب على إيش؟ على حمار. فبعض الشراح قال هذا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على ماذا؟ على هذه البشرى فلا يعملون أو تقل همتهم. في حديث معاذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم. وسيأتينا في حديث أبي هريرة أنه قال ماذا: اذهب بنعلي هاتين، فمن وجدته وراء هذا الجدار فبشره بالجنة. ولقيها عمر وضرب أبا هريرة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل يا رسول الله. قال: خلاص خلهم. قال عمر: يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال: خلهم. فهنا قال: لا تبشرهم، وفي حديث أبو هريرة قال: بشرهم. وحصلت القصة لعمر، فأيهما كان قبل؟ هل مثلا قصة أبو هريرة مع عمر كانت أولا، ولما وافق عمر على اجتهاده قال خلهم، ثم قال بعد ذلك لمعاذ وقال لا تبشرهم، أم أن قصة معاذ كانت أولا وتغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ستأتينا في الشرح إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، الزمن الزمن يعني الذي عنده زمان في المرض، مرض البدن. ثقة حافظ. وابن بشار، ابن بشار محمد بن بشار المعروف ببندار، أبو بكر البصري، ومحمد بن المثنى أبو موسى، وهو ثقة حافظ. وكان ابن بشار وابن المثنى فرسي رهان، فرسي رهان يعني يتسابقان ويتقدمان في السباق على حد سواء، تسابقان في العلم. وماتا في سنة واحدة. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الوردي العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي حصي، حصي يعني بصيغة التكبير ليس حصي، عن أبي حصي وهو عثمان بن عاصم، عثمان بن عاصم ثقة سني، ثقة سني، فهذا مما يأتي في تراجم الرواة تمييزا لهم. وإلا فمثلا مر شعبة الآن وغيره كلهم سنيون، لكن لماذا خص هذا بالسني؟ ربما كان في وسط من المبتدعة فاحتيج أن يقال فيه سني من أجل أن يتميز. فإذا لا مانع من هذه الألفاظ التي تكون لأجل ليش؟ لأجل التميز. إذا انتشر في الناس الإرجاء مثلا أو عقيدة الخوارج، فيحتاج صاحب الحق أن يقول أنا سني، أنا على طريقة السلف، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز، فهذا لا بأس به، ثقة سني. قال والأشعث ابن سليم، يعني عن أبي حصين والأشعث ابن سليم. الأشعث ابن سليم ثقة أنهما سمع الأسود ابن هلال، الأسود ابن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي مخضرم، ثقة جليل، ثقة جليل، يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ وتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. ومنهم من قرأها أن إيش؟ أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ومنهم من قرأها بالخطاب أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لكن هذه الرواية أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال لا يعذبهم. قال حدثنا القاسم بن زكريا أبو محمد الكوفي الطحان وهو ثقة، قال حدثنا حسين بن علي ابن الوليد الجعفي مولاهم ثقة عابد، عن زائدة وهو زيد بن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة، ما شاء الله، هذا أيضا إيش؟ مصطلح آخر. فإذا في سني وهناك صاحب إيش؟ صاحب سنة. صاحب سنة إنما يقال في من قام بها ونشرها في الناس ورد على المخالفين، هذا يقال فيه صاحب إيش؟ صاحب سنة. هذا زائد ابن قدامة صاحب سنة، والذي مر علينا الآن سني هو من؟ أبو حصين. نعم، ما اسمه أبو حصين؟ عثمان بن من؟ ابن عاص. قال عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، هذا معنى لبيك، يعني هذا يفسر ماذا؟ إيش معنى لبيك؟ دعاني فأجبته. في الرواية المتقدمة قال فقلت إيش؟ لبيك. هنا فأجبته، فيكون لبيك بمعنى أجبته، فتقول هذا تفسير لبيك. فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ ما حق الله على الناس بدل ليش؟ بدل العباد. نعم، نحو حديثهم. ما هو الشاهد من حديث معاذ للباب أيها الإخوة؟ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، الدلالة واضحة. ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. الحديث السادس حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا بوب له الأتيوبي، قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب، فبوب له بهذا الباب، وهو مأخوذ من تبويب القرطبي رحمه الله. قال القرطبي لما بوب بهذا الباب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب، قال القرطبي هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن اللفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، فإذا المرجئة على إيش؟ على فرق، منهم من يقول يكفي التصديق، ومنهم من يقول يكفي إيش؟ التلفظ. قال وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، على فساد هذا المذهب، بل هو مذهب معلوم، معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويغ النفاق. إذا قلنا يكفي التلفظ هذا معناه تسويغ النفاق، لأن المنافقين كانوا يتلفظون بالشهادتين. قال لأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. ذكر حديث أبي هريرة من طريق واحدة، قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي ثقة، قال حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار صدوق يغلط أو يغلط، صدوق يغلط. وقد طول الأتيوبي حفظه الله في ترجمته لكثرة كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، فهذا خلاصة حكم الحافظ أنه قال صدوق يغلط. قال حدثني أبو كثير، أبو كثير السحيمي، تعرفون الشيخ صالح السحيمي؟ نعم. فإذا هذا يعني نفس القبيلة، وأبو كثير السحيمي هذا أيضا كان ضريرا كالشيخ صالح حفظه الله ورعاه. فأبو كثير السحيمي اسمه يزيد بن عبد الرحمن الضرير، يزيد بن عبد الرحمن الضرير، وهو ثقة. قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعودا جمع قاعد، حول، وأيضا تقول حوالي وحوالي، هذا كله صحيح. معنا أبو بكر وعمر في نفر، مع أن أبو بكر وعمر داخلان في النفر، والنفر يعني فوق الثلاث إلى عشر، وقيل فوق العشر، فلماذا خص أبا بكر وعمر؟ هذا أسلوب عربي معروف، أن القوم إذا كانوا جماعة وأردت أن تذكرهم فتذكر ماذا؟ أشرافهم، وتقول إيش؟ ها؟ وغيرهم. قال معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، من بين أظهرنا معناه من بيننا، لأن الناس إذا كانوا حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا كأنهم إيش؟ كأنهم ظهر له، يعني يحمونه ويحفظونه، فسمي الظهر ظهر من أجل هذا. طيب، وأحيانا يقال من بين ظهراني، وأحيانا يقال من بين ظهري، فيكون ظهرين بس. لماذا اكتفوا بالظهر الايش؟ ها؟ الظهر الامامي والظهر الايش؟ الخلف. فاذا لو قالوا من بين اظهرنا يعني من جميع الجوانب، ها؟ من بين ظهرانينا اكتفوا بماذا؟ بالظهر الامامي والظهر الخلف، والخلاصة من بيننا. فابطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، يقتطع يعني يؤسر أو يصاب بمكروه، لأن الإنسان إذا أصيب يعني يحال بينه وبين الوصول إلى أصحابه، هذا معنى يقتطع، يقتطع دوننا. وفزعنا، الفزع له عدة معان، معناه الخوف معناه الإغاثة ومعناه التهيؤ للإغاثة، هذا كله في معنى الفزع. فقالوا وفزعنا يعني خفنا عليه وتهيأنا ليش؟ لإغاثته، وذهبوا فعلا لإغاثته، فزعنا. فقمنا، فكنت أول من فزع، فكنت أول من فزع. أبو هريرة يقول هذا حق التلميذ على الشيخ. أبو هريرة كان ملازما، ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم منه وأخذ عنه علما كثيرا، فرأى نفسه أنه أولى الناس به، فكان أول من فزع. قال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط هو إيش؟ هو البستان المسور الذي له إيش؟ له سور. ولماذا سمي حائطا؟ ها؟ قالوا لأنه لا سقف له، وإنما هو مجرد إيش؟ حيطان، فسمي حائطا من أجل هذا، لأنه لا سقف له. حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا. ظل يدور حول الحائط من أجل أن يجد بابا يدخل منه حتى يفتش على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. ما هو الربيع؟ الربيع هو مجرى الماء. الربيع هو ماذا؟ هو مجرى الماء، وهو الذي يسمى الجدول. جدول الماء هو مجرى الماء، يعني القناة، القناة الصغيرة تدخل من تحت ليش؟ من تحت الحائط، ومتصلة بماذا؟ ببئر. وهم يرفعون الماء، يرفعون الماء من ليش؟ من البئر، ويجعلونه في ليش؟ في الجدول، فيسري ويدخل إلى الحائط. نعم. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، يعني هذا الربيع متصل بالبئر الخارجة. بئر خارجة يعني إيش؟ يعني بئر خارجة عن الحائط. وقرأها بعضهم من بئر خارجة. شو الفرق؟ بئر خارجة، خارجة صفة للبئر، يعني أن البئر خارج الحائط. وقرأها بعضهم بئر خارجة، قالوا هذا تسمية للبئر باسم صاحبها، فاسمه إيش؟ اسمه خارجة، فقالوا بئر خارجة، كما يقولون بئر زيد. ومنهم من قرأها من بئر خارجه، يعني من بئر خارج الإيش؟ خارج الحائط. انظر كيف اختلفوا في القراءة. قال الإمام النووي والصواب ماذا؟ والصواب الأول هذا، أن خارجة صفة للبئر، من بئر خارجة. قال والربيع الجدول، فسر الربيع بأنه ليش؟ الجدول. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. شفت الثعلب وهو يحتفز؟ كيف يحتفز يعني؟ لا، يحتفز يعني ينضم، إذا وجد مكانا إيش؟ ضيقا، فهو ينضم حتى إيش؟ حتى يدخل. فيقول أبو هريرة فاحتفزت يعني انضممت كما يحتفز الثعلب. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، يعني أنت أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. انظر كيف أطال القصة، لأن المحب يحب أن يطيل ليش؟ الكلام مع حبيبه. قال وهؤلاء الناس ورائي، ورائي يعني يبحثون عنك. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، أعطاني نعليه أمارة وعلامة حتى يطمئن ليش الناس، لأن عندما يرجع أبو هريرة بنعلين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معنى أن أبا هريرة وصل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا الشاهد مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. من لقيت من وراء هذا الحائط، من، هل هذه يعني فقط للناس الذين قاموا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل كل المسلمين؟ كل المسلمين، نعم. طيب يشمل كل المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في جميع الأزمان؟ في جميع الأزمان. فهؤلاء كلهم يدخلون في قوله من لقيت وراء هذا الحائط، فهذا للعموم، هذا على عمومه. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر عليها لكن بين شرطها. طيب يقول قائل، طيب في بعض الأحاديث يقتصر عليها ولا يبين شروطها، فكيف الجمع؟ نقول يؤخذ الحكم من إيش؟ من مجموع الأحاديث، لا من حديث ولا من حديثين. هكذا، هكذا هو الصحيح، أن الحكم إنما يأخذ من جميع الأدلة، لا من دليل إيش؟ لا من دليل واحد. يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. ما هو اليقين؟ اليقين هو تمام العلم، كما ذكر الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان، ولكن ليطمئن قلبي قال يزداد يقيني. قال واليقين هو الإيمان كله، اليقين هو الإيمان كله. طيب هل اليقين هذا يعني عند كل الناس واحد ولا يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، فلا بد من وجود أصله، لا بد من وجود أصل الإيش؟ أصل اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها هنا ماذا؟ أصل اليقين، مستيقنا بها قلبه يعني أصل اليقين، فبشره بالجنة. قال فكان أول من لقيت عمر، فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. هذا الكلام بحسب اجتهاد عمر، غير ايش؟ غير ايش؟ طيب في بعض الناس أيها الإخوة يتسرعون، مثلا يريد أن يبين لناس يقول هذا الكلام ما أعجب عمر، هذا قلة أدب. كيف أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجب عمر؟ نعم، فنجد يعني بعض الدعاة يعني عندما يريد هو ما قصد إلا أن يبين للناس، لكن تخونه العبارة، هذا ما ينبغي. وإنما نقول رأى عمر أن هذا التبشير ليس من ليش؟ ليس من المصلحة هذا التبشير. أما الكلام فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يرده. فرأى عمر رضي الله عنه أن هذا التبشير قد يكون ضارا بالناس، ولذلك الإنسان عندما يخاطب الناس يراعي أحوالهم، فإذا كان التبشير مصلحة لهم يبشرهم، وإذا كان الإنذار مصلحة لهم ينذرهم، فهذه قاعدة. وما أنت بمحدث قوما لا تبلغه حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان فتنة لبعضهم، حدثوا الناس بما يعرفوا وهكذا. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي، ضرب بيده بين ثديي، يعني بقبضة هذا وضربها هنا، وضربة عمر معروفة من القوة. قال: فخررت لستي، يعني خر على إيش؟ على مقعدته، ضربه في صدره فوقع على الأرض. قال: فخررت لستي، يعني خررت على استي، والاست معروفة. ولم يقل مثلا يعني شيء آخر، لأن هذا من الكنايات، والله تبارك وتعالى في كتابه يكني: أحل لكم ليلة الصيام الإيش؟ الرفث. نعم، فالله تبارك وتعالى في كتابه يعني يكني. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض المواضع أحيانا الكناية إيش؟ ما تفيد، فلا بد من الإيش؟ من التصريح. لما قالوا لأبي هريرة، لما سألوا عن الحدث، قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ لما ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة، أو إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضرات. يبدو أن المجلس كان الناس ما يفهمون إلا أن يقول لهم إيش؟ ها؟ فساء أو ضرات. نعم، فأحيانا يتعين يعني التصريح ولا تفيد التكنية. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من ذلك، عندما سأل هذا الذي جاء واعترف بالزنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكذا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ: لا يكني. قال: فخررت لستي. وطبعا است هذا من الأسماء التي همزته همزة إيش؟ همزة وصل. هناك عشرة أسماء همزتها همزة وصل، حتى عندما تكتب ما تخطئ في الإملاء. منها إيش؟ منها است واسم. اسم بعض الناس عندما يكتب اسم يضع همزة قطع، هذا خطأ. فإذا اسم واست وابن وابنة وابن من، ابن من هذا من أيضا مثل ابن، وامرئ وامرأة، واثنان واثنتان، وأيم الله في القسم. أيم الله، تقول ويم الله، ما تقول وأيم الله، لا، ويم الله. فهذه الأسماء العشرة همزتها همزة إيش؟ همزة وصل. وكذلك الأمر من الثلاثي، ضرب هذا فعل إيش؟ فعل ثلاثي. ما الأمر منه؟ اضرب، هذا أيضا همزة وصل. الأمر من الثلاثي، والأمر مما زاد على الرباعي، يعني أمر الخماسي والسداسي ومصدر الخماسي والسداسي، هذه كلها همزة إيش؟ همزة وصل لا تكتب. قال: فخررت، ما تقول لإستي، لا، وإنما تقول خررت لإستي. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء. أجهشت وجهشت بمعنى تهيأت للبكاء. أجهش بكاء يعني تهيأ للبكاء. وركبني عمر، إيش معنى وركبني؟ ها؟ يعني ركب الطريق خلفي، كأن الطريق صار ركوبة لهم، كأن الطريق صار ركوبة، صار دابة لهم. هذا معنى ركبني، يعني ركب طريقي، هو يمشي وهو يمشي خلفهم. قال: فإذا هو على أثري، فإذا هو على أثري، وتقول أيضا إثري، وقد جاء القرآن كما قال موسى عليه السلام، قال: هم أولئي على إيش؟ على أثري، يعني خلفي ورائي يأتون. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. ارجع هذا فعل ايش؟ ها ثلاثي، فهذا بدون همزة قطع. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ هو تأكد الأول، يعني أنت بعثت أبا هريرة بن عليك؟ قائلا من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، لا تفعل، هذه إشارة مشهورة على النبي صلى الله عليه وسلم. والكبير عندما يشار عليه ليس ملزما بالإيش؟ ها؟ ليس ملزما بالمشورة، هو يشاور ويشار عليه لكن ليس ملزما بالإيش؟ ليس ملزما بالمشورة. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال فلا تفعل. ليش؟ فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، خلهم اتركهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر لما فيها من الإيش؟ لما فيها من المصلحة. الشاهد من الحديث أيها الإخوة واضح، وهو قوله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فمن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله على يقين فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة. ولذا ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله اليقين، العلم واليقين، العلم بمعناها، اليقين الاستيقان بها وأنها حق، العلم واليقين، واليقين ينافي الشك، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث السابع هو حديث أنس. قال حدثنا إسحاق ابن منصور، إسحاق ابن منصور ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت. قال أخبرنا معاذ ابن هشام، معاذ ابن هشام الدستوائي، هشام الدستوائي راو مشهور، ابنه معاذ، فهذا معاذ بن هشام الدستوائي. وإنما نسب هشام إلى الدستوائي لأنه كان يبيع ثيابا تجلب من دستواء، كان يبيع ثيابا تجلب من دستواء فسمي إيش؟ ها؟ الدستوائي. معاذ بن هشام هذا صدوق ربما وهم، معاذ ابن هشام صدوق ربما وهم، ويعني رمي بالقدر، وكذلك اتهم أبوه وهو هشام أيضا بالقدر. معاذ ابن هشام قال حدثني أبي، أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله سنبر، فإذا هشام ابن سنبر، هشام ابن سنبر أبوه سنبر، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر. قال عنه شعبة، عن هشام الدستوائي، قال عنه شعبة ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى إلا هشام. سبحان الله. وكان يقول ليتنا ننجو منه كفافا، ليتنا ننجو منه كفافا، يعني من طلب العلم، لأن العلم مسؤولية، قال شعبة: فإذا كان هشام يقول هذا، هشام الدستوائي على عظم قدره يقول ليتنا ننجو منه كفافا، قال شعبة: فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ قال: عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. فإذا هذا حديث من؟ ها؟ حديث أنس، لأنه يذكر قصة معاذ بخلاف الذي مر عن أنس عن معاذ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأول هو حديث معاذ، أما هذا حديث أنس لأنه يحكي قصة معاذ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد. الحديث الأول كان فيه إيش؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ هنا ماذا؟ قال: ما من عبد. فيتبين أنهما حديثان وأنهما قضيتان. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. حرمه الله على النار، إما أنه يحرمه عليها فلا يدخلها أصلا، وإما أنه يحرمه عليها فلا يخلد فيها وإن إيش؟ ها؟ وإن دخلها. هذا معنى حرمه الله على النار. فإذا دخل عصاة الموحدي، إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يدخلون نار الإيش؟ نار الإيش؟ نار عصاة الموحدي، لا يدخلون نار الإيش؟ نار الكافري، لأن نار الكافرين هي دار الخلد، مخلدون فيها. وأما نار عصاة الموحدين فهذه تفنى، فإذا خرج منها آخر عاص من عصاة الموحدين فإن الله عز وجل يفنيها وتبقى نار الإيش؟ نار الكافرين، إلا حرمه الله على النار. فلو لم يكن في فضل لا إله إلا الله إلا هذا لكان كافيا، أن من رزقها وجاء بها فإنه يحرم على النار. ما معنى يحرم على النار؟ ها؟ إما يحرم أن يدخلها أصلا، وإما يحرم عليه أن يخلد فيها إن دخلها. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. فيكون هذا الجواب موافق ليش؟ لجواب من؟ عمر. فإذا كان عندنا موافقات لعمر في القرآن فكذلك له موافقات في ليش؟ ها؟ موافقات في السنة. قال: إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. طيب، لو كان هذا الحديث حديث معاذ، هذا لو كان أولا فكيف يكون حديث أبي هريرة: اذهب من لقيت وراء هذا الجدار فبشره بالجنة؟ نقول هذا من تغير ليش؟ الاجتهاد أو الوحي. قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثما، ايش معنى تأثما؟ عندما يقال تأثم الرجل يعني ايش؟ خرج من الإثم، وتحرج الرجل خرج من الايش؟ من الحرج. فقوله تأثما يعني خروجا من إثم كتمان العلم، فيكون معاذ كتمها عن الناس مصلحة لهم، لكن لما جاء أجله فعارض هذه المصلحة مفسدة ايش؟ مفسدة ايش؟ كتمان العلم، فأخبر بها عند موته تأثما حتى يخرج من إثم كتمان العلم. فهنا ذكر الأتيوبي حفظه الله فائدة، قال: روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمعاذ في التبشير. يعني هذا الحديث ماذا فيه؟ قال: لا تبشرهم، إذن يتكلوا. روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ رضي الله عنه في التبشير، قال له: روح بشر الناس. فلقيه عمر فقال: لا تعجل. قال لمعاذ: لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليه. قال فرده. وهذا معدود من موافقات عمر رضي الله عنه، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثامن والأخير في الباب هو حديث عتبان ابن مالك، وقد رواه من طريقين: طريق من يا عبد الرحمن؟ من طريق سليمان وطريق حماد، كلاهما عن ثابت عن أنس عن عتبان بن مالك. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان ابن فروخ هذا صدوق يهم ورمي بالقدر، صدوق يهم ورمي بالقدر. قال: حدثنا سليمان، يعني ابن المغيرة. سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا، يعني لم يعتمد عليه البخاري وإنما أخرج له إيش؟ مقرونا بغيره. فيقول مثلا: سليمان بن المغيرة وفلان، أو فلان وسليمان بن المغيرة، هذا معنى مقرونا. قال: حدثنا ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد، عن أنس بن مالك. قال: حدثني محمود بن الربيع. محمود بن الربيع هذا يعني قال البغوي سكن المدينة، وروى أنه عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها من دلو في دارهم، أخرجه البخاري. يعني معناه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني كان صغيرا لكنه كان مميزا. يقول: أنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندنا وأخذ ماء من بئر عندنا ومجها في وجهي. وهذا مما يداعب به الصغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله مجه. فيقول: عقلت مجة مجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في دارنا. فهذا محمود بن الربيع. وعمر رضي الله عنه فمات وهو ابن 94 سنة. قال عن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك خزرجي الصحابة، قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان. عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان. كيف هذا أيها الإخوة؟ هو عتبان يقول قدمت المدينة فلقيت عتبان؟ لا، هذا شو معناه؟ معناه أن محمود بن الربيع روى عن عتبان بن مالك قال، فإذا القول هذا منسوب لمن؟ لمحمود. حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال، يعني قال محمود بن الربيع، بدليل ما بعده أنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان. فقلت: حديث بلغني عنك. قال عتبان: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا. هذا إيش أيها الإخوة؟ هذا يكون تبرك يعني ولا ماذا؟ يعني هل المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ننزل ونصلي فيه تبركا؟ هذا نهى عنه عمر رضي الله عنه. يقول قائل: طيب فعله ابن عمر. ابن عمر كان يتتبع المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وكان يصلي فيها. نقول: خالفه أبوه، وأبوه أعلم منه. وهناك فرق بين ماذا؟ بين الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا والموضع الذي تقصده. اكتب هذه القاعدة المهمة. هناك فرق بين الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. ايش معنى اتفاقا؟ يعني صدفة، ما قصد أن يصلي في هذا المكان، والموضع الذي تقصد الصلاة فيه. فهذا لما دعاه عتبان، لما دعا عتبان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يصلي في هذا المكان ولا لا؟ قصد أن يكون إيش؟ مسجدا، فيقول لهذا المسجد فضيلة، كما نزل صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد إيش؟ قباء. ولذلك الصلاة في مسجد قباء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد. طيب نوقف عند هذه القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.